بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته، فهو الإله الحق وهو رب كل شيء، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاسمعوا إلى قول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الإرادة هنا بمعنى المحبة، فالله عز وجل يحب أن يتوب على عباده، يحب أن يتوب عليهم إذا وفقهم للتوبة إليه. فمن تاب إلى الله من أي ذنب كان تاب الله عليه، لأن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يريد أن يتوب عليكم، وذلك بأن تتوبوا إليه من معصيته إلى طاعته. ولكن الذين يتبعون الشهوات يحبون أن تميلوا عن دين الله ميلا عظيما. كلما أبعدتم عن دين الله كان ذلك أحب إلى الذين يتبعون الشهوات. والذين يتبعون الشهوات هم الذين ذكرهم الله في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أيها المسلمون، وإذا كان الله يريد أن يتوب عليكم فهو أيضا يحب أن يخفف عنكم، فقد خفف عنكم الواجبات وخفف عنكم السيئات. أما الواجبات فقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتأملوا فرائض الله تجدوها خفيفة في ذاتها، ثم إذا طرأ على الإنسان عارض من مرض أو سفر أو غيرهما خفف عنه من هذه الواجبات بحسب ما تقتضيه حكمة الله ورحمته. ولقد قرر الله هذه القضية العامة، وذلك لأن الإنسان مخلوق من ضعف، كما قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فكل إنسان فهو ضعيف في نشأته، خلقه الله تعالى من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هو ضعيف في علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو ضعيف في تصوره وإدراكه، فقد يتصور القريب بعيدا والبعيد قريبا، والضار نافعا والنافع ضارا، ولا يدرك النتائج التي تنتج عن تصرفاته وأعماله. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن أجل هذه الإرادة الإلهية، إرادة التوبة على عباد الله وإرادة التخفيف عنهم، ومن أجل هذا الضعف في الإنسان أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط فيسيروا على صراط الله وتثبت شرائع الله بين الناس، فلا يحتاجون إلى تشريعات من عند أنفسهم يسلكون بها مسالك المتاهات في الظلم والجور والنزاع والخلاف. لقد جاءت شرائع الله عز وجل منظمة للناس، ليس في عباداتهم ولكن في العبادات والآداب والأخلاق والمعاملات. وكان أكمل تلك الشرائع وأشملها وأرعاها لمصالح العباد في كل زمان ومكان هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع. إنها شريعة الإسلام التي ختمت بها الشرائع الإسلامية، فلا شريعة للخلق بعد الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الشريعة شريعة للخلق كافة، إنها منهج حياة شامل إلى يوم القيامة. إنها تنظم للناس العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. أيها المسلمون، هذا التنظيم أين يوجد؟ إنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كتب علماء هذه الأمة الذين استنبطوا الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد خلف من بعدهم خلوف عموا أو تعاموا عن الحق، فزعموا أن هذه الشريعة إنما تنظم للناس العبادات والأخلاق دون جانب المعاملة وتنظيم الحياة، فاتبعوا أهواءهم في معاملاتهم، واتبعوا القوانين التي وضعها شياطين الخلق ليضلوا بها الناس عن شريعة الله. اتبعوا قوانين وضعية وضعها الإنسان، وضعوا قوانين شرعية ابتدعها الإنسان من عند نفسه مع قصوره في فهمه وقصوره في تصوره. ومع ذلك فمهما أوتي هذا المقنن من ذكاء فإنما يقنن ما يراه صالحا لطائفة معينة تحيط به وفي زمان معين، لا ينتشر إلى مكان آخر ولا إلى زمان آخر. ولكن المغرمين بالغرب المولعين بما عندهم اغتروا فضلوا عن سبيل الله واتبعوا هذه القوانين الشيطانية الطاغوتية. ولقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إننا نقول لهؤلاء الذين عموا أو تعاموا عن الحق وظنوا أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادات التي تكون بين الإنسان وبين ربه، إننا نقول لهم: أيها السفهاء، أيها الجهال، ألم تعلموا أن في الشريعة الإسلامية نصوصا كثيرة وافية في تنظيم المعاملات والآداب والأخلاق؟ ففي القرآن حتى آداب المجالس، حتى آداب دخول البيوت: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يربو على المئات في مثل هذه الأمور التي هي آداب وأخلاق ومعاملات. لقد قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب جلوس الإنسان على القراءة. فقال له سلمان رضي الله عنه: أجل، يعني علمنا كل شيء. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وإني أقول لهؤلاء السفهاء الذين ظنوا أن الشريعة الإسلامية مقصورة على العبادات، أقول لهؤلاء السفهاء وهؤلاء الجهال: ألم يعلموا أن أطول آية في كتاب الله كانت في المعاملة بين الناس في بيعهم وشرائهم الحاضر والمؤجل، وبيان وسائل حفظ ذلك من كتابة وإشهاد ورهن؟ واقرؤوها إن شئتم في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية والآية التي بعدها. أفليس هذا أكبر دليل على أن الشريعة الإسلامية تنظيم للحياة كلها، تنظيم للعبادة، تنظيم للأخلاق، تنظيم للمعاملات؟ ففي العبادات أمر ونهي، وفي الأخلاق أمر ونهي، وفي المعاملات أمر ونهي، وفي العبادات ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي الآداب والأخلاق والمعاملات كذلك ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله، إن على المؤمن أن يسير في عبادة الله على الحدود الشرعية، وعليه من غير تجاوز ولا تقصير، وعليه كذلك أن يسير في المعاملات على الحدود الشرعية في البيع والشراء والتأجير والاستئجار والإرهان والارتهان والبذل والعطاء والبذل والأخذ وغير ذلك، لأن الكل شريعة الله. فالإنسان مسؤول عن معاملته كما هو مسؤول عن عبادته. يقول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها المسلمون، اتقوا الله وأجملوا في طلب المال، سيروا في طلب المال على هدي الله، لا على أهوائكم ولا على قوانين أعداء الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. أيها الناس، إن في هذا الحديث لعبرة لعبرة إن في هذا الحديث لعبرة لمن كان له قلب، إنه يدل بوضوح على أن كثرة الدنيا وتنعيم العبد بها ليس علامة على أن الله يحب العبد، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهاهم الكفار يتمتعون بما يتنعمون به من الدنيا وهم أعداء الله وموضع سخطه وبغضه، ولكن العلامة على محبة الله للعبد هو استقامة الإنسان على دين الله بحيث يلتزم بدين الله في عباداته ومعاملاته وآدابه وأخلاقه، فإذا رأيت الرجل ذا دين فإن الله يحبه، لأن الله لا يعطي الدين إلا من يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الإخوة المسلمون، إن هذا الحديث يدل بوضوح على أن من كسب مالا على وجه محرم فهو خاسر مهما ربح، لأنه إما أن ينفق هذا المال في حاجاته الدنيوية، وإما أن يتصدق به لطلب ثواب الآخرة، وإما أن يبقى بعده لا ينفقه ولا يتصدق به. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه الثلاث فقال: إنه إذا أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن بقي بعده كان زاده إلى النار. هذه أيها الناس، هذه نتائج من اكتسب المال بطريق محرم. أضف إلى هذه النتائج ما يحدثه هذا الكسب من الطمع وانحراق القلب في طلب المال، واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه أو قال: ومن لم يأخذه بحقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. فإن قيل: ما معنى قوله أخذه بحقه؟ قلنا: معنى ذلك أن يكتسبه بطريق حلال، وأخذ المال بغير حقه أن يكتسبه بطريق غير حلال. أيها المسلمون، إن الغنى غنى النفس، والقلب، وليس الغنى بكثرة المال، فكم من إنسان كثير المال ولكن قلبه يحترق على المال، وكم من إنسان قليل المال ولكن قلبه قد أغناه الله تعالى بالقناعة. أيها المسلمون، لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرهنت الوقائع على صدقه، فإن الناس يشاهدون من يكتسب المال بالطريق المحرم قد ملأ صدره الطمع وأحرق نفسه الشح، أيديهم مملوءة من المال وقلوبهم خالية منه. إن الناس يشاهدون من يأكل الربا ولكنه لا يطلع عنه ولا يفكر في طلبه ولو سمع ما سمع من المواعظ. إن الشيطان يلقي في قلبه التأويلات الباردة التي توقعه في نار جهنم وهو لا يشعر. إن الناس يشاهدون من يتحيل على أكل الربا وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومع ذلك لا يرعوي هذا المتحيل ولا ينتهي عما هو عليه من مخادعة الله عز وجل والمؤمنين. إن الناس يشاهدون من هو كذاب في السلعة أو كذاب في ثمنها يقول هذه السلعة طيبة أو يكتم ما فيها من عيب ويقول إنها في بكذا وكذا من الثمن وهو في ذلك كاذب، ولكنه لا يزال على ما هو عليه. إن الناس يشاهدون من يعامل بالغش والتغرير والتمويه على الناس ولا يزال مستمرا في عمله. إن الناس يشاهدون من يأخذ الرشوة على أعماله الملزم بها من قبل الوظيفة فيتوانى في القيام بعمله حتى يضطر الناس إلى بذل الرشوة له، يشاهدونه مشغوفا بهذا العمل ومنهمكا فيه، فيكون مسيئا إلى الدولة، مسيئا إلى عباد الله، مسيئا إلى نفسه، آكلا للمال بالباطل، يأتي بما أخذ يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هدايا العمال غلول، فكيف بمن يمتنع من إجراء المعاملات إلا برشوة؟ نسأل الله السلامة من طريق هؤلاء. إن الناس يشاهدون من يربحون من وراء المناجشات في المساهمات العقارية في الأراضي أو غيرها، لا يتورعون عن الكسب بهذه الطريق المحرمة، وما أكثر هذه المعاملات المحرمة. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وإخواننا مما يغضبه، وأن يرزقنا جميعا التوبة إليه حتى نكون من عباد الله الصالحين. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل هذه الدار الساكنين في دار القرار، المتلذذين برؤية الملك الجبار يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإننا نكرر ما قلناه في الجمعة الماضية من أنه ينبغي للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يبادر بالقضاء، لأن ذلك أيسر له لاتصال الصوم بالصوم، ولأن ذلك من المسابقة إلى الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فقد يعجز عن الصوم وقد يموت فيبقى دينا في ذمته. وذكرنا أن الأمر في القضاء موسع، وأن الإنسان له أن يؤخر القضاء، فنقول لك أن تؤخر القضاء إلى أن يبقى من رمضان القادم مقدار ما عليك من الأيام، فإذا بقي على رمضان القادم مقدار ما عليك من الأيام وجب عليك أن تصوم، لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان في سنة إلى رمضان في سنة أخرى، فإن فعل فهو آثم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ولو بعد رمضان الثاني. أما صيام الأيام الستة من شوال فإنه لا يحصل ثوابها إلا لمن صامها بعد القضاء كاملا، وعلى هذا فلو أخر الإنسان القضاء إلى ما بعد شوال بلا عذر ثم صام القضاء وصام الأيام الستة فإنه لا يحصل له ثوابها، لأن الأيام الستة إنما يحصل ثوابها لمن صامها في شوال إلا من أخرها لعذر. أيها الإخوة، لقد شاهدت الآن قبل ابتداء الخطبة من دخلوا والمؤذن يؤذن فوقفوا صامتين، وبعد فراغ المؤذن مباشرة كبروا لصلاة تحية المسجد، والذي يظهر من هذا الفعل أنهم لم يتابعوا المؤذن، لأنهم لو تابعوه لذكروا الدعاء الذي ينبغي لمن تابع المؤذن. فإن الإنسان مشروع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ قال: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وقوله إنك لا تخلف الميعاد اختلف المحدثون في تصحيحها، والصحيح أنها صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز وفقه الله. ثم تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، إلا أن المتابع للمؤذن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومتابعة المؤذن سنة، حتى لو كنت تقرأ القرآن فتابع المؤذن ولو قطعت القراءة، لأن متابعة المؤذن تفوت بانقضاء الأذان، وأما القراءة فإن وقتها غير محدود. ولكن إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يؤذن الأذان الثاني فإنك تشرع في تحية المسجد فورا، لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة أهم من متابعة المؤذن، فإن استماع الخطبة واجب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وأمر الرجل الذي دخل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا كان صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الصلاة التي وجد سببها في أثناء الخطبة، فالصلاة التي وجد سببها قبل ابتداء الخطبة أولى أن يشرع فيها ويخففها حتى يتفرغ لسماع الخطبة. أما إذا دخلت والمؤذن يؤذن في غير هذه الحال فإنك تقف قائما وتجيب المؤذن وتدعو بالدعاء الذي سمعت، ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد. فانتبهوا للفرق بين الحالين، ولكل حال حكم يناسبها. وفقني الله وإياكم للفقه في دينه، وجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين محكما لكتابك مصلحا لعبادك فأيده على ذلك وانصره على من عاداه. اللهم ومن كان من ولاة أمور المسلمين على غير هذه الحال فأبدل المسلمين بخير منه أو اهده إلى الصراط المستقيم. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائهم الصرب. اللهم اخذل أعداءهم. اللهم زلزل أقدام أعدائهم. اللهم اجعل بأس أعدائهم بينهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بأعدائهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهزم الصرب. اللهم اهزمهم. اللهم اخذلهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واهزم جندهم واجعلهم عبرة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان.